هذا الولد يرسل لي تلفات ما رو مصبر عنه. ايش قايل بيوزة؟
انا اذا ما اصير الدوام يوم واحد امرض.
ياهي شنطه اسبوع اللي طاف ما اخذ وحده. باخذها ماشي غير البنك.
انتشب بتسمعونه ويا حصة بن صبيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. مستمعينا نبدأ وياكم حلقة جديدة من برنامجنا اللي نفتح فيه الباب قدام نقاش حالات التعلق بأشكالها المختلفة. هاي الحالات اللي تخلينا ننتقل من الإيجاب لين السلب، ومن الحاجة للتعلق وما نقدر أن نستغني عن الشيء. التعلق كصفة تظهر على البعض ويخلق في الأشخاص نوع من المبالغة في التصرف أو تفقدهم التوازن النفسي. من هني كان طرح المواضيع المتعلقة بالتعلق يحتاج للنقاش والتحليل وتوضيح الأسباب، ونتجنب أن نعطي الأحكام للشخص المتعلق بعد استشارة مختص، خلونا نقول عشان نعرف الطريقة الأحسن للتعامل ويا كل حالة من حالات التعلق. بين صفحات الكتب وكلماتها نوع جديد من أنواع التعلق، نخصص لهذه الحلقة عن التعلق بالكتاب أو بمعنى بالقراية. بنرمس عن رحلة كل منا ويا القراية، ومنو منا ما يقرأ كتاب وينتقل بين السطور ويجلب صفحات لكتب، من كتب المدرسة لين الكتب العامة لين الجرايد والمجلات والروايات. كلنا يدرك مستمعينا جيمة القراية وهميتها، وايدين يحبون القراية ويستمتعون بها كهواية تنقلهم في رحلة يرسمها مؤلف الكتاب من واقع التاريخ في خيال، وكذي تتنوع الكتب وتختلف أهدافه مثل ما نعرف. البعضنا القراية شيء ضروري ما نستغني عنه، والبعض الثاني ما تستهويه القراية ويحس بأن القراية عملية تحتاج الصبر تحتاج التأقلم، يقول في خاطره ما صدقت افتك من الدراسة، مع أن القراية ما تعني الدراسة والحفظ في معناها وفوائدها، لكنها هي شيء مختلف بين هذيلة اللي لهم وجهة نظر هم يشوفونها أنها عبء عليهم، أنهم هم ما يتحملون يشوفون حتى كتاب طايح قدامهم. اللي يهمنا اليوم في موضوعنا عن التعلق بالقراية هي المرحلة اللي تتخطى فيها القراية حدود المطالعة والاطلاع والمعرفة والهواية، والانتقال للكتب وتكوين العالم اللي يعيش فيه اللي يقرأ. المرحلة اللي تتحول فيه القراية من هواية ومعرفة التعلق بعالم الكتاب، الدرجة أنه تخلي الشخص محبوس في عالم الكتب يعيش فيه بعيد عن الواقع. هني تستوي يستوي الموضوع هذا، يشبه التعلق بالتليفون بالألعاب الإلكترونية. هني يستوي اللي يقرأ من هذا النوع في حالة من حالات التعلق اللي تفصله عن عالمه، وتتحول فيها القراية الوسيلة من وسائل الانفصال عن العالم. يبتعد فيها الشخص عن التواصل الاجتماعي الافتراضي، يميل العزل عمره عن كل شيء إلا الكتاب. الأكيد والمعروف والطبيعي أن يكون لأي شيء هواية شغل أو غيره، لكن حدود، أنك أنت تحط حدود وتخليه في نطاق المعقول، خلونا نقول بعيد عن أنك أنت توصل لمرحلة المبالغة أو التعلق اللي تخلي التصرفات أو السلوك تتجاوز حدود المعقول. في موضوعنا اليوم عن عادة أو سلوك التعلق بالقراية، وبعد بحث عن هذا الموضوع لاحظت أن القراية ورغم فوائدها اللي نعرفها كلنا، إلا أنها يوم توصل المرحلة يستوي فيها الكتاب هو العالم، هني الموضوع يرتبط بنوع من أنواع التعلق. أما النتائج فيه كثيرة وتحتاج المناقشة عشان نعرف الأسباب اللي توصل بنا المرحلة اللي نقول فيها أو نقول عنها التعلق بالقراية، وعشان نعرف نفرق ما بين الأشخاص المحبين للقراية بشكل إيجابي وغايته هذا الشخص أنه يحصل الفائدة المعرفة، وعن الشخص اللي متعلق بالكتاب وعازل عمره عن العالم وعايش في عالم الكتب. والكل الأسباب والتساؤلات اللي قلناها قبل والأهمية موضوع القراية للكل، بنتابع في حلقة اليوم هذا الموضوع، وبنتعرف على أهمية القراية بدون ما نوصل لمرحلة التعلق بالكتاب أكثر من اللازم. ومن هني بنطرح دور القراية في تطوير الشخصية، والأهم نعرف شو نحن نقرأ. بنرمس مستمعينا متى نوصل لمرحلة التعلق بالكتاب والقراية، بنتعرف على النتائج اللي تترتب عن تحول القراية لنوع من أنواع التعلق، بنناقش في حلقة اليوم عن الآليات اللي ما تخلينا نوصل لمرحلة التعلق بالكتاب والانفصال عن عالم الواقع، ونسأل ليش يلجأ الشخص للكتاب في مثل هاي الحالات أن يوصل لمرحلة التعلق؟ وهل يكون الموضوع أنه يبغي ينعزل عن العالم، أو هو مثلا يبغي يشرد من حاله فيه فيتعلق بالكتب، أو يتعلق ببعض الكتب والمؤلفات اللي يعني تعطيه الشيء اللي ناقص في حياته الواقعية؟ ومن هني نسأل بعد نحن مستمعين، هل التعلق بالقراية يكون عشوائي، أو أن تعلق بنوع معين من المؤلفات دون غيرها؟ وشو السبب؟ الرحلة ويا عالم الكتب يعني علينا كلنا أن نحن نجربها، إلا أنها وفي النهاية لابد من أن نحن نرد الأرض الواقع عقب ما نكون تزودنا بالمعرفة وزدنا اطلاع وخبرة. كل هذا يوم تكون هاي الرحلة المعرفية في حدودها المعقولة، بدون ما تتحول الرحلة دائمة أو تعلق باللي يسميه التعلق بالقراية. تفاصيل أكثر عن هاي الحالة من حالات التعلق بنعرف إن كان هناك شيء يسمونه التعلق بالقراية، بنناقش بنتعرف أكثر على طريقة العلاج، وأن نكون في حالة توازن ما بين حب الإطلاع والتعلق بالكتاب والقراية. كل هاي التساؤلات بيجاوب عليها بشكل علمي ومدروس ضيفنا الأستاذ عبد الله هاشم درويش، المستشار الأسري التربوي، مدرب في إدارة الحياة، استشاري تطوير الأفراد وبنى الذات، الخبير الاجتماعي في مجال التدريب والاستشارات الأسرية التربوية. مرحبا يا أخوي عبد الله.
حياك الله اختي حصه.
يا مرحبا. احنا اليوم بنرمس عن التعلق بالقرايه. اول شيء بنبدا بفهم ظاهره التعلق بالقرايه، وكيف انت توصف التعلق بالقرايه كظاهره اجتماعيه، هل تشوف انها منتشره في المجتمعات العربيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. والله انا اتمنى اذا في تعلق في القراءه ان تكون موجوده في مجتمعاتنا العربيه، لان القراءه شيء ايجابي، ونحن نحتاج ان نزيد في الفهم والمعرفة وتنمية أنفسنا، وهذا يأتي من خلال القراءة بشكل كبير. اليوم الكتاب يبني، اليوم المعلومة تبني، اليوم المعرفة تغير كثير من الإنسان. دائما الشخص صاحب المعرفة عنده حكمة، عنده حسن تصرف، عنده أدوات لحل المشكلات، أدوات للتعامل معها. دائما يكون هو الشخص الناصح، دائما يكون هو الشخص اللي يعني فعال وفاعل في المكان اللي يكون موجود فيه، دائما يكون هو الشخص الأكثر هدوءا، دائما يكون هو الشخص اللي له الميزة، يعني خلنا نقول كعبة عالية على الباقين. ليش؟ لأنه عنده كم من المعلومات والجوانب المعرفية اللي تخليه أنه يعرف يتعامل مع المواقف. دائما هو يكون مشارك الناس في عقولها وفي خبراته. الكتاب معناه شو؟ معناته أن شخص يلخص خبراته، لخص معارفه، لخص عمل سنين في كتاب.
نعم.
فأنا خذيت هذا الجهد وقدرت أني أنا أستفيد منه. فالقراءة شيء جميل، وإذا كان التعلق بالقراءة التعلق الإيجابي، وبنبين بعد شوي شو التعلق الإيجابي والسلبي، إذا كان التعلق إيجابي بالعكس هذا شيء ممدوح وشيء مطلوب وله نتائج إيجابية على الشخص نفسه وعلى الناس الموجودين حوله.
شو الدور اللي تلعب القراية في تشكيل الهوية الثقافية للفرد؟
الفرد شوفي، اليوم أنت يوم بتين بتقولين لي هذا شخص قارئ، هويته أنه شخص مثقف، هويته أنه شخص عنده مثل ما قلنا قبل شوية، عنده خبرات، عنده اطلاع على جوانب كثيرة، عنده تجارب الناس اللي يوم بيعطيني حل بيكون من خلال تجارب مش توقعات أو مجرد رأي. يعني أنا يوم بتين بتسأليني في مشكلة معينة وأرد عليك وأعطيك رأيي، وسرتي وطبقتي رأيي أنا وما نجحت الفكرة، بتقولي عبد الله أنت أنا استشرتك وطبقت فكرتك بس ما نجحت، أنت هذه الفكرة مو هي يا ابنها. لا والله هذا رأي، فأنت ما استفدتي فيه. بس صاحب القراءة عنده خبرات وتجارب ناس جربت قبل، وصلت للخلاصة ووصلت للنتائج، وهذه النتائج هي اللي أنا يسعطيك إياها، فأنت في الغالب بتطبقين وبتنجحين، لأن المعرفة جاية مستندة على أصل لها، على تجربة موجودة، على خبرات موجودة. أيضا الهوية الثقافية للشخص تكون تتكون أنه هو عند القدرة على تحليل وفرز الأمور وإعادة ترتيبها من أول وجديد، لأن الشخص القارئ عنده هذه الملكة، ملكة التحليل وفهم الأمور وإعطاها حقها ووضعها في نصابها. هذه طبعا ما راح يتأتى بين يوم وليلة. أنت يعني في مقولة تقول أن من شاور الناس شاركهم عقولهم. اليوم أنت يوم تقرأ مئات الكتب أو آلاف الكتب، تخيل أنت كم شخص شاركت عقله، شاركت خبراته، وشاركت معرفته، وأنت مواكب لكل جديد، كل شيء جديد. طبعا نحن القراءة هني نتكلم فيها كقراءة شاملة، سواء كانت قراءة ورقية أو إلكترونية، واليوم الذكاء الاصطناعي، كتب صوتية أو كتب مرئية، تمام؟
نعم.
فاليوم أنت يوم تستخدم القراءة كأداة للتنمية وللتطوير، هذه أنت تنقلق نقلة نوعية، أنت دائما متقدم على الآخرين بمسافات، وخاصة إذا أنت تقرأ في تخصص معين أنت متقدم في هذا التخصص بمسافات، وإذا أنت تقرأ في جوانب مختلفة أنت يكون عندك ثقافة عامة وعندك من كل بستان زهرة.
نعم.
وعلى فكرة خاصة اليوم أن نحن ياسين نتكلم عن تضاعف حجم المعلومات بالثورة المعلوماتية اللي ياسا تستوي الحين والذكاء الاصطناعي، اليوم التسارع في التطور المعلومات وتضاعف حجم المعلومات تحتاج أنك أنت تكون شخص مواكب. يعني الشخص اللي ما يقرأ هو مع أنه عايش عالم متطور بس هو قديم، هو متأخر وايد. ليش؟ لأنه ما عنده اطلاع، والشخص اللي ما عنده اطلاع في السرعة اللي نحن عايشين فيها هو متأخر وايد.
يقول لك ما صدقت افتك من كتب المدرسة،
ومنو قال لك أنك أنت في المدرسة؟ أنت يمكن تكون في مدرسة الحياة. وبعدين شو الجانب السلبي اللي موجود في كتب المدرسة؟ يعني أنت اليوم وقفتك أنك أنت تبدي رأيك، وأنك أنت توافق من عدمه، وأن يكون عندك مبرر، وأنك أنت تحكم على الأمور، وأنك أنت تتخذ قرارات، ترى هذه ما كنت بتاخذها لولا أنك أنت درست في المدرسة، ما كنت بتتعلمها. الاعتماد على الذات، أنك أنت تنمي قدراتك ومهاراتك، أنك أنت تعيش بعيد عن البيت 8 ساعات 9 ساعات فترة وجودك في المدرسة وفترة المشوار، أنك أنت ساير وراد، والوقت اللي تقضيه خارج البيت بنت شخصيتك، بنت فكرك، بنت قدرتك على التعامل مع المواقف المختلفة. هذا وانت صغير، هذا وانت بعدك ما عندك القدرة الكاملة انك انت تتخذ القرارات وان يكون عندك رؤية شمولية او واضحة، فما بالك لو قريت اليوم.
نعم.
يعني انت لا تأخذ ان التعليم في المدرسة او قراية كتب المدرسة طيب هي فقط والله للاختبار، طيب هي اكبر عن جذي، وبنتوسع في هذه الجزئية ان شاء الله من خلال الحوار.
مستمعينا مستمرين وياكم، بنطلع فاصل ورادين، تريونا.
انتشب.
هذا الولد يرسل لي في الفاضي، ما روم اصبر عنه، ايش قايل بيوزه؟
انا اذا ما اصير الدوام يوم واحد امرض.
ياهي شنطه، الأسبوع اللي طاف ماخذ وحدة، باخذها باخذها، ماشي غير البنك.
انتشب بتسمعونه ويا حصة بنصبيح.
ردينا لكم مستمعينا ويا موضوع حلقتنا لليوم واللي هو التعلق بالقراية. أخوي عبد الله، حد يقول الكتب تغير تخرب المخ، هالكتب يخرب مخوكم، لا تقرون.
ما أعرف معلومة تموية يبنها، أو ما أعرف شو اختياراته. إذا أنت تختار كتاب يخرب مخك، المشكلة في اختيارك، مع أنه ما أعتقد أنه في كتاب يخرب المخ، لأنه يا أما أنك أنت بتكتسب معلومة جديدة من قراءة هذا الكتاب، يا أما أنك أنت بتصحح معلومة موجودة عندك، يا أما أنك أنت بتضيف لمعلوماتك. حتى لو اتفقنا معك، مع أن أنا ما اتفق ويانا في كتاب تخرب المخ، حتى إلا إذا أنت صرت دورت شيء،
لأنه ما يحب القراية فيبقى يفرض هذا الشيء على الناس اللي يشوفهم يقرون.
زين، خليني أعطي المثال بطريقة ثانية.
نعم.
أنت لو طلعتي من البيت جاية للعمل، وفي 4 طرق توصلت من بيتكم للعمل.
نعم.
طريقين فيهم زحمة وتأخير وصيانة، وتوصلين للعمل متأخرة.
نعم.
هل بس بتدخلين هذه الشوارع أو شارعين هذه لك اليوم؟
لا.
شو بتختارين؟
الأسهل طبعًا.
مو وين عرفتي الأسهل؟
دربين اللي فاضيات.
بالضبط، بعد ما استخدمتي الدروب الفاضية.
نعم.
عرفتي إن هذه أسرع من الدروب اللي فيها زحمة وفيها صيانة وغيرها.
نعم.
أنت ما بتعرف الكتاب السيء إلا بعد ما تقرأ. ويوم عرفت إن هذا الكتاب السيء ما بتقرأ مرة ثانية، وما بتخوض في هذا المجال، وبتنصح الآخرين أنهم ما يقرونه، فإذا أنت حققت فائدة. أنت هني الشخص الناصح، شو معناته الشخص الناصح؟ مرت عليه هذه التجربة، مرت عليها الخبرة وعلمنا.
نعم.
طيب ويا وقالنا أن هذا الشيء ما يسوى. أنت خلنا على فرضية أنك أنت تقول والله الكتاب هذا بيخرب مخك، ممتاز، أنت عندك القدرة على الاختيار، عندك القدرة على القياس، عندك القدرة على تمحيص وفرز الأمور، عندك القدرة على الفهم. هذا ما بي براش. أنت يوم شفت أن الكتاب هذا ما يصلح، ممتاز، شكرا، أنت عرفت الغلط اللي ما بسير له. وعندك الخبرة أنك أنت تقول للناس أن لا تصيرون في هذا الدرب، هذا الدرب خاطئ، ما كنت بتعرف لو أنت مو بقارنة. الحين إذا أنت تلقى لنفسك مبرر كيفك. نحن قلنا للأسف ترى الشخص اللي ما يقرأ، الشخص اللي ما يتعلم، الشخص اللي ما يطور من عمره، هو يفتكر أنه هو تام في مكانه. لا، أنت ياس تتأخر. يعني إذا قلنا أن حجم المعلومات كان يتضاعف، خلنا نفترض أن كل 10 سنوات مرة، الحين يمكن كل يوم تتضاعف المعلومات. فأنت تخيل إذا أنت مول ما تقرأ وكملت سنين على هذا الموضوع، كم سنة أنت تأخرت، كم سنة أنت تميت وراء. ساعات تجلس في مكان الناس يتكلمون عن معلومة جديدة وهي حديث الساعة، وأنت مسهي تقول هذا شو يقولون، فتقول لهم أنت عن شو تتكلمون، يقول لك هذه المعلومة اللي موجودة، هذا الاختراع الجديد، هذا الثورة المعلوماتية الجديدة أو الثورة العلمية الجديدة. أنت برا على الميدان، أنت كأنك تحفة فنية قديمة ما حد يباها محطوطة،
ما عندك بعد ثقافة يعني.
نعم، ويا ليت أن التحفة حد يدورها، يعني حتى ما صرت أنت تحفة، استويت أداة ما حد يباها. ليش؟ لأنك أنت حكمت على نفسك بهذا الجانب. طيب طبعا أنا ما أقصد أني أنا يعني أتعدى على شخص، أنا أعتذر إذا وصلت هذه الفكرة، بس أنا أقول أن أنت لا تختار لنفسك هذا التوجه أن والله الكتاب ما بيوصل، بالعكس الكتاب يوصلك لأبعاد وآفاق كثيرة، ولو جربت هذه المتعة بترفض أنك أنت تتنازل عنها، لأن الكتاب ينير العقول ويفتح القلوب ويفتح البصيرة ويوصلك لمدى بعيد حتى يمكن أنت ما تدرك إلا بعد ما تقرأ الكتاب. نعم.
نعم. التربية والأسرة يعني هن أساسيات في العائلة. العيال هذيل اللي عندنا نحن كأسرة كيف نعزز مفهوم القراية عندهم ونخليهم يحبونه؟
أكثر شيء يأثر في الأبناء سواء كان في القراءة، في التربية، في التطبيق، في العادات، أنك أنت تسوي هذا الشيء قدامهم.
نعم.
تباهم يقرون، أنت قبض كتاب وقرأ.
صحيح.
تباهم يتعلمون السنع، أنت مارس السنع أمامهم. تباهم يحترمون الناس، أنت احترم الناس. تباهم يهتمون في جانب معين، أنت مارس هذا الجانب، خليهم يشاركونك في التجربة. بعد ما خلص تنفيذ هذا الشيء، تعال شاركهم، اسألهم، جلس وياهم، اسمع منهم. هو بيحس أن أبوي ولا أمي طبقوا هذا الشيء، فأنا أحب أقلدهم. تمام؟
نعم.
وفي القصة المشهورة، المرأة اللي كانت جالسة في محطة القطار أو في محطة الحافلات، جالسة تقرأ كتاب، وبنتها الصغيرة جالسة حذالة وتقرأ كتاب، جت مرأة ثانية جلسة حذالهم تتريى الحافلة، وولدها مزعج يناقز ويركض ويسير ويرد ويخرب وخايفة علينا يركض في الشارع. فقالت للمرأة اللي هي جالسة بهدوء تقرأ كتاب وبنتها، سألتها قالت جميل أن بنتك تعلمت كيف تقرأ، كيف علمتيها حب القراءة؟ ردت المرأة أنا ما علمتها، هي تشوفني أنا أقرأ كل يوم، بدأت تقلدني واليوم هي تحب القراءة. فاليوم أنت لازم تمارس هذا الشيء وجربوا، شوفوا أكثر. يعني لو تتذكرون وياي الحين، شغلوا المخيلة، كم شيء أنت تسويه في البيت والعيال يقلدونك.
سبحان الله،
وايد من الأشياء. يعني سبحان الله لو شفتوا بعض المهن باختلافه، يعني مثلا خلنا نقول إذا كان الأب طبيب، بتشوف أن العيال الأب أو الأم، العيال يقلدون بعض أدوار الطبيب إذا شافوا أبوهم ياس يمارس هالشيء. إذا الأب عسكري أو الأم ويلبس بدلة، والأب ويسير ويرد البدلة العسكرية، تشوف أن الطفل يحاول أن يقلد ويقول أن أنا عسكري وأن أنا كذا. إذا كان الأب مثلا يبيع ويشتري، يكون الولد أو البنت أو العيال في البيت عندهم بعض المصطلحات اللي هي فيها بيع وشراء وغيرها. إذا كان مثلا حتى على فكرة في 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 الطقوس العبادية، يعني مثلا إذا أنت تصلي تشوف إن الأهالي يون يقلدونك، يفرشون السيادة في اتجاه وهو ما يعرف، الطفل عمره سنتين ثلاثة ويحاول يقلدك.
صحيح.
إذا مثلا الأم ياسة تطبخ ولا جسمه، البنت تجيب تأخذ لها ألعاب فيها أدوات الطبخ وغيرها، لأنهم ياسين يشوفون هذه الممارسة، فهم يشوفون أن هذا أفضل شيء موجود في الحياة الحينة.
نعم.
ليش؟ لأن أبوي يسوي وأمي تسوي. فأنت وصلت له. وعلى فكرة كثير من الأشياء ممكن تطبق. أبخبرش قصة حين ذكرتها. كنا نحن من زمان كنا في طالعين في مكان وكمتطوعين أو نشتغل يعني في في في, في المكان هذا.
نعم.
كان عندنا مثل أمور إدارية نحن نشتغل عليها. المكان اللي نحن نشتغل عليه من أثر الشغل والأوراق والترتيب وهذا، فالله يكرمك في نفايات أو في قمامة موجودة في المكان. فالشخص المسؤول عنه قال تعالوا نظفوا. فقلنا له كيف نحن ننظف؟ ما في عمال نظافة، أنت جايبيننا نحن عشان نحن ننظف، وين عمالكم؟ فالشخص هذا ما قدر علينا. صار وكلم المدير. ليه اليوم ما أنسى الذكاء اللي كان موجود عند المدير؟ لأن نحن يارسين أصلا نترياه، خليه يكلمنا يقولنا نظفوا، شو بنسوي به. المدير هذا قام وطلع ما كلمنا ومشى وشل الأوراق والأشياء اللي تامة، طبعا هي كانت كمية، فبدأ يشل منها وصار هو الله يكرمكم يعقف الزبالة. قال مكاننا، وهو يرمس عمره، قال مكاننا إذا نحن ما نظفنا منو بينظفه؟ أكيد الشباب تعبانين، فأنا بقوم بهذا الدور. نحن استحينا على ويهنا وقمنا ننظف. والله يا أبو فلان أنك ما تنظف، والله أنك كثير. قال لا والله بحط يدي وياكم. علمنا أن درس، أنا أتكلم هذا القصة هذه أتكلم عنها أكثر من 20 سنة.
نعم.
وليه اليوم أنا أضرب فيها المثال؟ ليش؟ لأن تعلم درس، وبدون ما يقول لنا كلمة كلنا نشينا. ونحن قبل دقيقتين كنا رافضين، وكلنا نقول لو جاي يرمسنا بنقول فيه وبنقول فيه وبنقول فيه.
نعم.
بس هو علمنا نحن كيف نحن يعني نوصل لهدف، ترى مو بكل شيء بالكلام.
صحيح.
ومو بكل شيء بالإجبار. ومو بكل شيء أنك أنت اليوم الناس راح تطبق الأشياء اللي أنت تبغاها إذا أنت طبقت قدامها.
بالضبط.
نعم.
نحن رمسنا على الشيء الإيجابي، رمسنا عن تأثير القراية بالشكل الإيجابي على الفرد، على عائلته، وهذا يظهر في المجتمع. لكن إذا جينا نرمس عن سلبيات تعلق بالقراية، هل لها سلبيات؟ هل توصل المرحلة التعلق؟
زين. شوفي هي خلنا يعني بعطيك مثل مصطلح في علم النفس يقول لك متى تعتبر المشكلة مشكلة؟ متى؟ عندك فكرة؟
لا.
زين. خليني أعطيك مثال. ومستمعينا الكرام ركزوا وياي في هذا المثال. إذا اليوم أنا تعبان محموم بس قادر أقوم من الفراش وأدي المهام اللي عندي في البيت وأركب السيارة وأسير الدوام وأنجز مهامي، بس أنا تعبان، هل أنا عندي مشكلة؟
لا.
لا، أنا مريض وتعبان بس ما عندي مشكلة.
نعم.
بس نفس المثال، إذا أنا محموم وتعبان ومو براي ما نش من الفراش، طيب؟
نعم.
وما قدرت أسوي مهامي في البيت ولا قدرت أسير دوامي ولا حتى قادر أوصل العيادة عشان أخذ علاج، هل أنا في مشكلة؟
نعم.
لأن حياتي وقفت. صحيح؟
صحيح.
الحين إذا فهمنا هذا المثال تعالي نطبقه على القراية.
نعم.
القراية جميلة وتنمية والعلم نور وكل الصفات الإيجابية فيها، إلا إذا عطلت حياتك كلها عشان القراية.
نعم.
لذلك يا أما أنك أنت تخصص جزء من الحياة للقراية وجزء لنفع المجتمع ونفع نفسك وإنجاز مسؤولياتك ومهامك اللي أنت مسؤول عنها، وفي علم الاجتماع في نظرية يسمونها نظرية الدور، ان كل واحد في المجتمع له دور، والدور هذا انت مسؤول عنه، ما حد بيسوي غيرك. يعني والله ما يستوي اني انا كأب اجيب واحد ثاني بدالي يستوي اب، او انت كأم اجيب حد ثاني بدالك يستوي ام، او مثلا شو ما تكون مهامك، موظف اجيب موظف ثاني يستوي بدالك، او مدير اجيب مدير ثاني يستوي بدالك، بجيب واحد ثاني يعني بشلك انت. فهذا الدور انت مسؤول عنه وانت لازم تسويه. طيب، فقلنا جزء للقراءة وجزء لي او اجزاء لمهامك ومسؤولياتك في الحياة.
نعم.
او تجيب من ينوب عنك في انجاز بعض المهام. يمكن احنا عطينا مثال ان في بعض الاماكن انت اذا جبت، او خلينا نعطي المثال بطريقة ثانية. الحين الطبيب عنده مساعدين.
نعم.
المدير عنده مساعدين. بعض المهام والمهن عنده مساعدين.
نعم.
لأنه مركز، خلنا نقول مثال الطبيب، الطبيب موجود في غرفة العمليات ومركز ويحتاج أنه يركز في العملية، عنده بعض المهام غير يقوم فيها، في مساعدين، لا أنا ما أعرف المسميات، في طبيب للتخدير، في طبيب خاص بالأجهزة، في طبيب ممرضين ممرضات يعاونون على أداء مهامه.
نعم.
الحين أنت يوم بتتفرغ للقراءة، عندك مشروع معين، عندك كتابة ألفة، عندك أنت شغف وحب للقراءة، ما عندك مشكلة. إذا تشوف أنك أنت واصل لمرحلة أن في بعض المهام راح تتعطل، فوض الأمر، فوض الأمر للزوجة، للأبناء، لشخص مساعد لك أن يقوم بهالمهام، مع اتفاقنا أن في نظرية الدور في أدوار في الحياة ما يستوي التنازل عنها ولا التملص منها ولا الهروب عنها ولا أنك أنت ما تسويها.
نعم.
وعطينا مثال أنه ما يستوي أن أنا أب وأقول باكر لشخص ثاني تعال أنت استوي أب بدالي. نعم.
مستمعينا مستمرين وياكم، بنطلع فاصل ورادين، تريونا.
أنت شاب.
هذا الولد يرسل لي في الفاتر، ما روم أصبر عنه، ايش قايل بيوزة؟
أنا إذا ما أصير الدوام يوم واحد أمرض.
ياهي شنطة، أسبوع اللي طاف ما أخذ وحدة، بأخذها بأخذها، ماشي غير البنك.
انتشب بتسمعونه ويا حصة بن صبيح.
ردينا لكم مستمعينا ويضيفنا الأستاذ عبدالله هاشم درويش، المستشار الأسري التربوي، مدرب في إدارة الحياة، استشاري تطوير الأفراد وبنى الذات، الخبير الاجتماعي في مجال التدريب والاستشارات الأسرية التربوية. مرحبا يا أخوي عبد الله.
حياك الله أختي حصة.
حد من الناس يوم يصير عزيمة سير على عرب شال الكتاب وياه، هو في عزيمة.
طيب.
وهذه بشوف عيني يعني.
نعم.
في عزيمة لكن جايب كتابها وياها.
زين.
هذا التعلق.
شوفي، كل شيء له آداب وعادات وسنع وتكيت واحترام المكان والناس اللي موجودين في المكان. أنا إذا مدعو لمكان وساير، الواجب والأصل أن أنا أوجب الناس، أن أنا أتواصل وياهم، أن أنا أتعامل معاهم، أني أنا يعني أقوم بالمهام والأدوار والاتيكيت والسنع اللي مرتبط بالعزيمة أو بالفعالية أو بالمكان اللي أنا ساير له.
نعم.
أني أنا شال في دي كتاب ويا سقرة والناس داعيني، أنا يعني أنا مو بساير أن هم يشوفوني أنا أقرأ كتاب، هم دعوني لمكانتي ولقدري ولأن أنا مهم في هذا المكان. ولأن وجودك راح يضيف أو يغير شيء، بس أن أنا ساير عشان يعني أنا
والله وجبتكم، ترانيتكم،
ترانيتكم زين، انا رمح احط صورتك عيل ولا احط شيء يعبر عنك، ولا اصلا انا مو في حياتك.
نعم.
اذا انت بيتيني شر الصنم يالس ولا بتسولف ولا بتتكلم، واذا حد بيرمسك ما بترد عليه،
ما قدرت الناس اللي عازمينك
بالضبط.
نعم.
انت هنيك ارتكبت خطا كبير، من الافضل انك ما تصير.
نعم.
من الافضل انك انت تعترض، او خلنا نعطي مبرر ايجابي، خلنا نفترض وطبعا هذه بنقول في الجمعات الاجتماعية اللي بينك وبينهم ميانة. طيب ما أتكلم في الأشياء الرسمية، الأشياء الرسمية ما يستوي يعني صاحب بالين كذاب ترى.
صحيح.
وفي الحديث ما بنطق الحديث غلط أو
بما معناه يعني.
بما معناه أن ما اجتمع أمرين في جوف الشخص. طيب يعني ما يستوي أنك أنت تجمع بين أمرين في نفس الوقت في نفس اللحظة. طيب خلص من المهمة الأولى بعدين نروح للمهمة الثانية، وهذا فيها تقليل من احترام الناس اللي أنا سائر لهم. يعني هم قدروا مني وعزموني ويتريوني وفي الاستقبال ويا أبو فلان ويا أم فلان، ويوم وصلت هناك أنا شال الكتاب وقابلوني. ترى على فكرة نفس الموضوع في الأجهزة اليوم.
نعم صحيح.
يعني تشوف يالس من يلس ليه ما روح، ويمكن ما قال كلمة واحدة بس يطالع الجهاز ويرد على مسجات ويرد. هذا فيها تقليل من الاحترام.
نعم صحيح.
وفيها تقليل من يعني مكانة الناس اللي احترموني ووجبوني وقالوا لي أنا ودعوني لهذا المكان. إذا أنت مرتبط بشيء مهم وضروري اعتذر للناس، يا أما أنك تعتذر أنك أنت ما بتي وعطل مبرر، يا أما أنك أنت يوم بتوصل والشيء ضروري تعتذر منهم في نفس الوقت وتقول لهم مثلا 5 دقائق عندي شيء ضروري الحين لازم أخلصه وأنا اعتذر منكم أني أنا، وبعد ما أخلص 5 دقائق أو تخلص 5 دقائق هذه بكون متفرغ لكم.
نعم.
أو تستأذن تقول لهم ممكن مثلا 10 دقائق في شيء مهم لازم أخلصه وأرجع لكم. طبعا في الاعتذار تبين أنه مو بشيء أهم عنهم بس شيء ما يتأجل.
نعم.
طيب بس أني أنا أي طول العزيمة أو طول الفعالية أو طول الوقت اللي أنا متواجد فيه أقلل من احترام الناس، يمكن شخص حين يقول لا أنا ما أقلل من احترامهم، لا أنت كذي قللت من الاحترام، أنت كذي ما أعطيت أهمية للشخص.
نعم.
وأنت أصلا مو بوياه، يعني أنا ليش زاقرنك عشان كأنك ميت أنت. نعم.
هل هذا تعلق؟ أني أنا مسيرة على عرب شال كتابي وياي.
أنا ما أشوف تعلق كثر ما هو تقليل من احترام الناس.
متى يوصل مرحلة التعلق بالكتاب أو بالقراية؟
شوفي أنا بقول لك شيء ترى.
كيف يعرف الشخص أنه هو وصل لمرحلة التعلق؟
هذا مو بتعلق ترى على فكرة. يعني هذا ياس يظهر جانب أني أنا مو مهتم فيك.
لا بغض النظر عن الشخص بشكل عام، الشخص اللي متعلق بالكتب كيف يعرف أنه وصل لمرحلة التعلق بالقراية أو بالكتب؟
زين الشخص اللي متعلق في الكتب كيف يعرف؟ يمكن احنا عطينا 3 مفاتيح إذا تذكرين أختي حصة في هذا الجانب.
نعم.
قلنا إذا أنت ياس تفكر في الشيء 24 ساعة يعني ما يوقف التفكير عن هذا الجانب اللي أنت متعلق فيه.
نعم.
سواء كان قراية، مقتنيات، أشخاص، ماضي، 24 ساعة ياس تفكر في هالشيء. الشيء الثاني أنك أنت ياس تعطل أمورك الثانية بسبب هالشيء.
نعم.
طيب مسؤولياتي في الحياة واقفة، مهامي الثانية واقفة، مشاكل أي شيء ثاني بسويه واقف. طيب الشيء الثالث أنك أنت تتحدث عنه باستمرار وما توقف الكلام عنه.
نعم.
أنا قريت الكتاب الفلاني، أنا سويت الشيء الفلاني في الكتاب هذا قالوا كذي. أنا حين ما ياس أتكلم يمكن حين شخص يسمعني يقول لي زين عبد الله يمكن هو ياس ينقل المعرفة، نقل المعرفة غير عن التعلق.
نعم.
نقل المعرفة غير أنك أنت تعرف متى تتكلم، متى تصمت، متى تقول المعلومة، متى ترى. على فكرة حتى لو أنت صاحب معلومة كبيرة، حتى لو أنت صاحب مهارة ومعرفة، أنك أنت تأخذ الأضواء وتحسس الناس أنهم ما لهم دور بس الأهمية لك أنت، بتكون شخصية منفرة ترى.
نعم.
يعني أنت لازم تعرف الميالس ليش يقولون أنزلوا الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم حتى لو كنت أنت أعلى منهم درجة علمية، حتى لو كنت أنت أعلى منهم منصب، حتى لو كنت منهم أعلى معرفة. أنا مو بيايبنك عشان أنت أو ما دعيتك عشان تتقلل مني، ولا استضفتك عشان أنت تبين لضيوفي أن أنت اللي يعني مستحوذ على الحديث ومستحوذ على المجلس. أنت حين أنا مو بيايبنك أنت كمحاضر، مو بيايبنك كمتحدث، أنت ضيف من ضمن الضيوف. حتى المحاضر المتحدث له وقت ترى.
نعم.
يعني حين في بعض الأماكن، بعض الاجتماعات، بعض الفعاليات، يكون شخص متحدث ويقولوا له أنت مثلا مخصص لك ربع ساعة، تخلص ربع ساعة ويكمل ويأشروره ويكمل. لا عندي نقطة مهمة، لا أنت مثل ما أنت كلامك مهم، غيرك كلامه مهم، مثل ما أنت تبغى تأخذ الجوانب اللي تطرحها. في فعاليات نحن لازم نلتزم فيها، في جدول نحن ماشيين عليه،
نعم.
في خطوات أنت لازم تحترمها، فما يستوي أنك أنت تستطرد بالحديث وتأخذ الكلام والجو الدور والجو كله لك. نعم.
فأنت يوم تدخل مرحلة التعلق بالقراية هاي تنعزل عن العالم، لا تأدي الواجبات مثلا الاجتماعية، لا عندك علاقات اجتماعية، حتى هلك تحس أنك أنت منعزل عنهم، هلك يشوفون أن هم ما يشوفونك، يشوفون أنك أنت عايش ويا الكتاب، أن يلست وياهم ترى قابض كتابك، أن انحدرت في حجرك ترى قابض كتابك، أن سيرت وياهم عند عرب أنت ويا كتابك، أن كتابك هذا ما يفارج يدك. فهني الأهل كيف يصرفون، وأنت كيف ترد عمرك وترد للمجتمع، للحياة، للطالع عمرك.
خليني أسألك السؤال، أحيانا أنت يوم 24 ساعة ملاصق للكتاب،
نعم،
ولا ترمس حد ولا ترد على حد ومنعزل، ويوم بتزور خلق الله أنت شال لك كتاب في ديك، ويوم بس يمكن شال لك كتاب في ديك، خلنا نفترض أنك أنت عندك كم هائل من المعرفة والمعلومات،
نعم،
متى بتنقلها للناس؟ متى بتترك أثر؟ متى بتحط بصمة؟ خيركم بالحديث،
نعم.
خيركم من تعلم القرآن
وعلمه.
نعم. أنت مو بس تتعلم، أنت لازم تعلم. طيب أنت كم المعرفة عقب عمر طويل توفيت، شو زويت؟ لا عشت حياتك ولا نقلت معرفة ولا تركت شيء أنت حد يذكرك فيه.
نعم.
فهي الفكرة مو بس أني أنا أخذ المعلومات، هي الفكرة مو بس أني أنا بقرأ، أنت يعني القراءة لازم تنميك، تبنيك من الداخل. شو هذا البناء أنك أنت ما تخالط الناس ولا تكلمهم ولا تنقلهم معرفة بتحتفظ فيها لمنو؟ هذا مثل البخيل اللي يود البيزات، لا هو عاش فيها استانس فيها ولا تركها للناس، يمكن حتى البيزات الناس تورثها، بس أنت شليت العلم وياك واندفنت ورحت.
صحيح.
زين أنا شو استفدت منك؟ شو استفدت من قرايتك؟ أنت شو استفدت؟ شو الأثر اللي تركته؟ شو المعرفة اللي نقلتها؟ شو الفكر اللي أنت غيرته؟ شو البصمة اللي تركتها في المجتمع؟ كأنك أنت كتاب مغبر على الرف مثلك مثله، لأنك أنت ما تركت أثر.
نعم.
اليوم أنت القراءة عشان تنقل هذا الأثر، عشان تنقل هذه المعرفة، عشان استفاد منك. يعني أنت تخيلي تيبين أحدث وأفضل الأجهزة وتيبين هني في الاستديو بس ما تستخدمينها، شو سويتي؟ خسارة بيزات، خسارة جهد، استحوذ الجهاز على المكان ما قدرت تستفيد ولا استفدتي من الجهاز. طيب ليش جبتنا؟ وانت ليش استقرا من الصبح او طول عمرك؟ خسارة وقت وجهد واعصاب ومعرفة وخسارة فلوس، وفي النهاية ما تركت اثر. شو استفدنا منك؟ لا شيء.
نعم. كيف احقق التوازن؟
التوازن انك انت يكون عندك جدول الاولويات.
نعم.
تعيد ترتب حياتك. القراءة شيء جدا جميل وشيء جدا مهم.
حد يقول لك لا ما عندي وقت لأن هدفي مثلا أخلص هالكثر كتب.
شكرا، هذا هدف وهذا اللي نحن باك تشتغل عليه. حط هدف وخصص له وقت واشتغل عليه.
لا، إذا أعطيتكم من وقتي أنا ضيعت من قرايتي، وقت القراية خدتوا أنتوا من وقت قرايتي، خدتوا أنتوا من وقت اللي أنا مخصصنا حق القراية.
ممتاز. كم من مخصص 24 ساعة في 24 ساعة؟ ما يصير. 24 ساعة في 24 ساعة معناته أنك أنت ما عشت، ما عندك حياة.
لا، أنا عندي هدف أخلص في السنة مثلا 500 كتاب، أنتوا شي بتعطلوني.
ممتاز. هل هو الهدف القراءة فقط أني أنا خلصت عدد؟ يعني هو مو بالكم،
حد يشوفه بالكم.
زين أنت شفته بالكم، شو إنجازك، شو أثرك؟
عشان باكر يوم أرمس أقول أنا
متى بترمس؟ تحت رياك ترمس؟ متى بترمس؟ ما عندنا مشكلة، بنصبر عليك سنة سنتين، بس متى بترمس؟ متى بتتكلم؟ متى بتألف كتاب؟ متى بنشوف المردود هذا؟ ترى نحن يعني لو تلاحظين نحن من بدينا الحلقة اليوم ليه الحين نحن ياسين نمدح في القراءة،
نعم،
مو بياسين نذم.
صحيح.
ونتمنى أن نحن نلقى شخص قارئ ونهم في القراءة، ونتمنى نكون مثلهم.
نعم.
أن نحن نقرأ ويكون عن، بس متى بترمس؟ متى بتطلع الكنز اللي داخلك؟ دخيلك ارمس.
نحن نباك ترمس.
نباك ترمس بالضبط.
نعم.
يعني مقولة أن هذا علم لا ينفع. ليش علم لا ينفع؟ لأنك أنت ما نقلت، احتفظت فيه.
نعم.
ويوم احتفظت فيه كأنك أنت ما أخذته. كأنك أنت ما أخذته. يعني تخيلي باشر يوم أنا بي بقول أبوي ولا أستاذي ولا زميلي ولا أخوي ولا ولدي قاري 5000 كتاب. ممتاز. معقول أبوك قاري 5000 كتاب 10000 كتاب؟ نعم. وأبشر قراهم في سنتين، في 3 سنوات.
نعم.
ممتاز. شو تعلمت من أبوك؟ ها؟ ما توقعت هالسؤال. ما تعلمت منه شيء. كيف ما أبوك قاري 10000 كتاب ما تعلمت منه شيء؟ نعم، لأنه ما علمني. إذا أبوك ما قرأ ولا كتاب. إذا أنت ما قريت ولا كتاب. ليش؟ لأن نفس الكتاب اللي موجود في الرف اللي ما حد استخدمه من سنين هو يمثل نفس الكتاب. كأنه ما قرأ شيء ولا استفاد ولا فاد غيره.
نعم.
نعم.
هني يقول لك القراية والخيال، خيالي طبعا اللي يكون مفرط مو بالخيال العادي. هل يكون للتعلق المفرط بالقراية يدي للخيال المفرط بعد اللي يعيق الشخص عن أن يتفاعل ويا الواقع؟ خلاص يعني الكتاب هذا اللي قراه طول الوقت هو يغذي خياله به.
شوفي، نحن عندنا أمثلة جميلة في الحياة وخاصة في تاريخنا العربي. العلماء العرب كانوا شخصيات نهمة في القراءة، وكانوا عندهم ثراء معرفي لا متناهي، وعندهم مخزون كبير من النتاج العلمي، وهذا ما جاء إلا من حبهم وشغفهم في القراءة. بس كان عندهم نتاج، عندهم ثمار للقراءة. أنت اليوم يوم بتيبة تعيش في عالم التصورات وعالم الخيال، أني أنا قريت وهذه المعلومة ربطتها في المعلومة الثانية ووصلت لنتيجة معينة، هذا الخيال الجميل اللي أنت وصلت من خلال القراءة، هذا اللي نحن ندوره. وثقه، حطه في كتاب، حطه في بحث، حطه في نتاج علمي، حطه في شيء ينفع المجتمع عشان يكون فعلا يوصلنا. يعني نحن يوم نرجع للتاريخ العربي ونرجع للعالم ككل، أي شخص عنده علم، عنده معرفة، عنده دراسات، عنده تجارب، عنده قراءة، عنده بحوث، عنده مؤلفات، عنده نتاج علمي، عنده له أثر يتركه، والناس اللي تي من عقبه تستفيد.
نعم.
الناس اللي عايشة وياه تستفيد. وهذا ما يألم من الخيال ترى، على فكرة. يعني أنت الشخص القارئ الخيال عنده قوي.
نعم.
والروابط اللي موجودة في خياله قوية، والأفكار اللي تنبني عنده قوية، فيقدر أنه يسبق زمانه في النتاج العلمي اللي هو يسويه. فأنت تكون أنت اللي تعبد الطرق اللي الناس تمشي عليها، أنت المصباح اللي ينور الطريق للناس. فهذا الشيء اللي نحن ندوره منك. بالعكس، أنت يوم بتيبة تقول لي والله أنا، وفي مثل ما قلت لك في أمثلة كثيرة لكثير من العلماء العرب كانوا يتفرغون للقراءة.
نعم.
فكانت شغلته أنه يقرأ وبس. بس تشوفينه بعد سنة سنتين ثلاثة يطلع بالنتاج علمي ضخم، يطلع بكتب ومصنفات. ويوم يصيرين المكتبة العربية تشوفين مصنفات، يعني كتاب واحد بنسخ مهولة، تقول هذا متى لحق يألفه ومتى لحق يكتب هذه المصنفات؟ هذا ترك أثر الليل اليوم نحن نستفيد منه. أما أنك أنت تقول لي أنا بس بقرأ وما عندي نتاج، بتقول لي بس أنا بقرأ وعايش تخيلاتي وتصوراتي، ما استفدنا منك. شكرا لك، ما استفدنا منك.
نعم.
يعني في مقولة تقول إن لم تضف أو إن لم تزد شيئا على الحياة فأنت زائد عليها. إذا ما زدت شيء في الحياة أنت شيء زيادة عن حاجة الحياة.
نعم.
مالك حياة فيها. نعم.
شو النصيحة؟
النصيحة القراءة جميلة والمعرفة جميلة، بس تحتاج هذه المعرفة لنقل.
نعم.
تحتاج إلى صقل، تحتاج إلى أن هي تنميك وتبني فيك. والبناء هذا لازم يظهر الجمال اللي أنت جمعته
معرفة وكم المعرفة اللي عندك
اللي عندك المفروض أنها تنقل للناس أنك أنت تترك أثر. لا تجعل القراءة يعني خلنا نقول كنز مدفون له قيمته بس ما حد استفاد منه.
نعم،
وهذا اللي نحن نقوله.
جزاك الله خير يا أخوي عبد الله. كانوا يانا مستمعينا الأستاذ عبد الله هاشم درويش، المستشار الأسري التربوي، مدرب في إدارة الحياة، استشاري تطوير الأفراد وبنى الذات، الخبير الاجتماعي في مجال التدريب والاستشارات الأسرية التربوية.
شكرا لك وشكرا للمستمعين لك كرم.
جزاك الله خير ويا مرحبا. مستمعينا، نحن وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بدر منا قصور سامحونا، وفي امان الله.
انتشب.